كلامنا في الآيات التي يتوهم دلالتها على عدم عصمة آدم عليه السلام. وقلنا إن البحث في هذه الآيات تارة بحث عقدي وأخرى بحث تفسيري، والبحث العقدي فيها عندنا أمره محسوم، فإن هذه الآيات لو سلم ظهورها في نفي عصمة آدم عليه السلام فالواجب هو رفع اليد عن هذا الظهور لقيام الدليل اليقيني على عصمة آدم. والبحث التفسيري في تشخيص المراد من هذه الآيات، وقلنا إن البحث التفسيري يقع في ثلاث جهات: الأولى فيما جاء عن أهل البيت عليهم السلام في بيان مراد من هذه الآيات، وخلاصة البحث فيه أنه توجد روايات ولكنها أخبار آحاد لا يعول عليها في إثبات معنى الآيات القرآنية، والمعاني الموجودة في الروايات معاني محتملة، لا نقول هذا هو المقصود بل نقول يحتمل أن يكون هذا هو المقصود في الروايات أربعة، ثلاثة منها ممكنة والرابع غير ممكن. والجهة الثانية في كلام علمائنا في تفسير هذه الآيات، وقلنا إن علماءنا ذكروا وجهين في تفسير هذه الآيات ولكن هذين الوجهين أيضا لا يمكن أن نعتمد على كلام العلماء في التفسير لأن كلامهم ليس بحجة، وإنما نذكر هذين الوجهين على سبيل الاحتمال لا على سبيل النسبة والإسناد إلى الله سبحانه. الجهة الثالثة من الجهات التي تقع في البحث التفسيري هي كلام غيرنا في تفسير هذه الآيات، قد نقلنا كلام جملة من غيرنا من غير أصحابنا الإمامية على الله شأنهم، وقد علم مما نقلناه من غيرهم أن غيرنا يقول بأن هذه الآيات تثبت أن آدم عليه السلام ليس بمعصوم بل ركب الكبيرة، فما قال بذلك الفخر الرازي إمام مفسريهم ومفسر أئمتهم وأفضل متأخريهم. وقد نقلنا أيضا عن غيره هذا التفسير. على أي حال، وفي ختام الحديث عن كلامهم في تفسير هذه الآيات نشير إلى أن منهم من وافقنا في تفسير هذه الآيات وهو علي بن أحمد السبتي الأموي، فإنه قال في كتابه تنزيه الأنبياء عما نسبه إليهم حفالة الأغبياء، وهو المعروف بابن خمير المتوفى سنة 614، قال اختلف الناس في هذه القصة اختلافا لا يكاد ينضبط، وذلك لأن الله تعالى ما نص على معصية لنبي إلا لآدم عليه السلام خصوصا، فلما كان ذلك وجد أهل الدعاوى وأهل الحيرة مع ما دهاهم من عدم التحقيق وكيد الوساوس سبيلا إلى الإخلال بحقه عليه السلام، حتى سطروا في الضبائر وأصحوا على المنابر بأن قالوا إذا كان رأس الدم درديا فما ظنك بقعره، وهذه وصمة تجر إلى تنقيصه وتنقيص من بعده من الأنبياء. يعني إذا كان هذا حال أول بني آدم أو كان هذا حال أول الأنبياء فسائر الأنبياء على شاكلته. على أي حال قال وهذه وصمة تجر إلى تنقيصه وتنقيص من بعده من الأنبياء عليهم السلام، وهو مقصودهم في ذلك. يعني علماء، هو عالم سني يتهم علماء السنة بأنهم يريدون تنقيص الأنبياء لحاجة في نفس هؤلاء، وهو مقصودهم في ذلك. وشرحوا قوله تعالى فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما أنهما لما عصيا سلب الله عنهما أنوار الربوبية الروحانية التي كانت فاضت عليهما منه تعالى عما يصفون. فطهر لهما الجسم الترابي المجبول على المعصية، أو فظهر لعله، فعلم إذ ذاك أنهما منه أتي عليهما فأوجب المعاصي للأجسام الترابية. غرضهم أن يقولوا إن آدم لما عصى كشف الله عن جسده فصار جسده الترابي هو الظاهر والحاكم على سلوكه، وإذا كان الحاكم هو الجسد الترابي فما كان من التراب فإنه يدعو إلى التراب، وجسد البشر يدعو إلى الرذائل وإلى المعاصي. يريدون بذلك تبرير معاصي أنفسهم، يقولون إذا كان هذا حال النبي فغيره مثله الأولى. على الحال وأنبياء الله تعالى كلهم أجسام ترابية وهي ظاهرة لهم، وهذا أقل ما نسبوه لآدم عليه السلام.
قال والذي ينبغي إلى أن قال والذي ينبغي أن يعول عليه في قصة آدم عليه السلام أن نهيه عن الشجرة كان نهي إرشاد وإعلام على جهة الوصية والنصيحة، هذا عين ما قاله علماء، لا على جهة التكليف، فإنه ما صح تكليفه في الجنة ولا نبوته في كتاب ولا سنة، والأوامر والنواهي تنقسم إلى مشروع وغير مشروع كالأوامر اللغوية إلى آخر حديثه. يكفي هذا المقدار الذي نقلناه في معرفة أنه يوافق علماءنا في هذه المسألة. فالمتحصل في قضية آدم عليه السلام، نرجع إلى الآيات لنقرأها ونبين المتحصل في هذه الآيات. المتحصل في الآيات التي تعرضت لقصة آدم، وهي آيات وردت في ثلاث سور، الأولى في سورة البقرة، والثانية في سورة الأعراف، والثالثة في سورة طه. أما التي في سورة البقرة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ولا تقرب هذه الشجرة قلنا إما أن يكون صورة نهي وليس نهيا حقيقيا، أو يكون نهيا على سبيل الإرشاد، أو يكون نهيا تنزيهيا أي إنه يكره لكما أن تقربا هذه الشجرة. فتكون من الظالمين أي تكون ظالمين لأنفسكم ظلما دنيويا، ليس من الظلم القبيح، بل أن تكون قد جررتما على أنفسكما الأذى والصعوبة باعتبار أنكما في الجنة قد ضمن لكما أن لا تجوع ولا تعريا ولا تبردا ولا تشقيا، وأما الأرض ففيها كل ذلك. فأذلهما الشيطان عنها. أذلهما، قلنا إن هذه ينبغي تأويلها بنحو ينسجم مع كون النهي تنزيهيا. أذل الإذلال، إما أن يكون إذلالا بإيقاع في محرم، فهذا من الإذلال الذي ضمن الأنبياء عنه، وإما أن يكون ببيان بعض ما في المكروه من محاسن، وهذا ليس إذلالا يجب بحكم العقل أو يجب بحكم الشرع تنزيه الأنبياء عنه، خصوصا إذا حملنا الإذلال على أنه مجرد الموافقة لا أنه مع قصد المطابقة لما طلب إبليس. وأنا أمثل لذلك بمثال آخر. اليهود مثلا منهم من يؤمن بالله سبحانه، فهل إيماننا بالله يدخل في تبعيتنا لليهود؟ لأنهم يؤمنون بالله ونحن نؤمن بالله وجئنا بعدهم، فهل نحن متبعون لهم؟ كلا، ولكن قد يعبر بتعبير التبعية على سبيل المجاز. فهذه فالإذلال هنا إذلال من هذا القبيل، كما هو الحال في موافقتنا لليهود في الاعتقاد في الإيمان بالله سبحانه، فإن إبليس لما كان قد دعا آدم إلى أن يأكل من الشجرة فأكلوا آدم من الشجرة، وإن لم يكن موافقة لإبليس، وإن كان لعلم آدم بأن الشجرة لم يكن قد نهي عنها نهيا تحريميا، إلا أن ذلك لما كان بحسب الصورة موافقا له عبر عنه بالإذلال. فأخرجهما، أيضا يجري فيه ما يجري في سابقه مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وأما آيات سورة الأعراف، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها، فكلا من حيث شئتم رغدا، فكلا من حيث شئتم ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. الحديث في هذه الآية عين الحديث في سابقه، لا يوجد لفظ جديد. فوسوس لهما الشيطان، الوسوسة هنا تحمل على الحديث، وقلنا إن حديث الشيطان لأحد من الأنبياء ليس مما يعصم عنه الأنبياء، يمكن أن يأتي الشيطان إلى نبي من الأنبياء فيحدثه، وإنما الأنبياء معصومون من أن يؤثر الشيطان عليهم بوسوسته. يمكن أن يحدثك أحد من شياطين الإنس فيحاول إقناعك بأن تفعل أمرا محرما ولكنك لا تستجيب له، فحديثه بالنسبة إليك وسوسة ولكنك لم تنقد إلى هذه الوسوسة. فوسوس لهما الشيطان، أي كان من الشيطان حديثه. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. الشيطان، هذه يعني النكتة ليست مرتبطة بحديث، الشيطان ليس هدفه أن يكشف ما وري عن آدم وحواء من سوآتهما، الشيطان يريد أن يدخل الضرر على آدم وحواء وأن يخرجهما من الجنة. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، الحديث في تعيين المراد من هذه الشجرة وتعيين المراد من النهي قد تقدم يعلم مما سبق. النهي هل هو نهي صوري أو نهي حقيقي، هل هو نهي إرشادي أو نهي تنزيهي، ثم هل النهي تعلق بهذه الشجرة التي أكل منها أو بشجرة أخرى. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخطفان عليهما من ورق الجنة. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. ظهور السوأتين ليس في الآيات الشريفة ما يدل على أن ظهور السوأتين كان على سبيل العقوبة، بل قلنا إنه يحتمل أن يكون ظهور السوأتين كنتيجة قهرية للأكل من هذه الشجرة، كما في ارتفاع درجة الحرارة نتيجة للأكل من بعض الأطعمة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، ظلمنا أنفسنا الظلم كما يكون بارتكاب المحرم، ظلم النفس كما يكون بارتكاب المحرم وهو من الظلم القبيح، أو بإدخال الجن أو بالجناية على البدن وهو من الظلم المحرم في الشرع، أو يكون ظلما بإدخال بعض المشقة على النفس، وهذا ليس من الظلم القبيح ولا من الظلم المحرم. وقلنا إن الشرع كما تقتضيه سيرة المتشرعة قد أجاز إدخال جملة من الظلم على البدن إذا كان ظلما لا يصل إلى حد الجناية، كما في ظلم التاجر لنفسه، وكما في ظلم طالب المحصل طالب العلم أي علم كان لنفسه بأن يجتهد ويبذل الجهد الكثير في بعض الأزمنة مثل سفر التاجر لجلب البضاعة، أو في ليالي الاختبار فإن الطالب يبذل جهدا مضاعفا ويدخل الضرر على نفسه، إلا أنه ضرر لا يبلغ إلى حد الجناية وليس من الظلم القبيح. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. التعبير بالخسران جاء في قول الله تعالى في الحكاية عن إخوة يوسف عليه السلام عندما طلبوا من أبيهم أن يرسل معهم أخاهم يوسف ليرتع ويلعب، فقال لأولاده إنه يخشى أن يذهبوا به ويأكله الذئب. فماذا قال إخوة يوسف؟ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. الخسارة هنا لا يراد بها الخسارة الأخروية، وإنما يراد بها الخسارة الدنيوية، يعني نحن مهزومون أو لا فتوة فينا وأمثال ذلك مما يرتبط بأمور بمصالح الدنيا ومفاسدها. فالتعبير إذن في قوله تعالى حكاية عن آدم عليه السلام قال رب وحواء قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أي ممن أدخل على نفسه الضرر. إن قلت إن هذه الخسارة حاصلة حتى بعد أن غفر لهم الله، فإن الله سبحانه قد تاب على آدم، ومع ذلك فإن آدم قد ظهرت سوءته وإنه قد خرج من الجنة. فإذا كان المقصود هذه الخسارة فهذه الخسارة قد حصلت. الجواب: هذه الخسارة إذا كانت مقابلة بمصلحة عظيمة وهي المصلحة الحاصلة نتيجة التوبة من الله سبحانه وهي المثوبة العظيمة، فإنها لا تكون خسارة بعد الكسر والانكسار، وهذا نظير أن يذهب الرجل مثلا في التجارة فيحصل له ربح عظيم، فإنه يقول إن هذه المشقة التي بذلتها في سفري لا وجود لها، ليست مشقة. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون، لا يفتننكم كما أخرج أبويكم من الجنة. هذا التشبيه بين الفتنة التي تكون من الشيطان لبني آدم وبين إخراج الشيطان لآدم وحواء من الجنة، قد يظهر منه أن هذا الإخراج كان على سبيل الوسوسة، لأن الفتنة التي يحذر الله سبحانه منها بني آدم هي فتنة الشيطان بوسوسته إليهم وليس بقهره لهم، فقد يقال إن هذا يظهر منه أن آدم قد خرج من الجنة بسبب فتنة الشيطان التي هي بوسوسة منه. والجواب عن هذا أن هذه الآية لما كانت قد شبهت فتنة الشيطان لبني آدم بإخراجه لأبوينا من الجنة، ونحن قد علمنا أن إخراج الشيطان لآدم وحواء من الجنة ليس بسبب وسوسته إليهما، بل بسبب ليس بسبب تأثرهما بوسوسة إبليس، فإن آدم لا يتأثر بوسوسة إبليس وهو معصوم منه، وإنما كانت وسوسة إبليس مطابقة لترك آدم، فإن آدم قد ترك النهي التنزيهي أو النهي الإرشادي فأكل من الشجرة، فعمل آدم جاء مطابقا لوسوسة إبليس لأنه استجابة له، وهذا العمل أدى إلى دخول المشقة على آدم. فالآية الشريفة إذن تنهى بني آدم عن أن يتأثروا بإبليس في وسوسته التي تؤدي بهم إلى إدخال الضرر الدنيوي، وبهذا فإن هذه الآية تدل بالمطابقة المدلول المباشر لهذه الآية يا بني آدم احذروا من أمن تعمل على وفق ما ينصحكم به إبليس، فإن إبليس لا يريد بكم النصيحة وإنما هو عدو لكم، فاحذروا أن تعملوا على وفق نصيحته فإن ذلك يؤدي بكم إلى دخول الضرر الدنيوي. هذا مدلولها الأولي، ولها مدلول التزامي وهو بمدلول الأولوية، أنه إذا حذر الله سبحانه بني آدم من موافقة إبليس فيما فيه ضرر دنيوي زائل محدود فكيف بما فيه ضرر أخروي دائم يجب عليكم أن تحذروا منه بطريق أولى؟ نحن قلنا هناك لما كان الظاهر غير مقصود، ولما كان آدم عليه السلام مصونا محفوظا من إبليس، ولما كان إبليس لا سلطان له على عباد الله المخلصين، هذه أمور علمناها باليقين. فحينئذ لا بد أن نحمل هذه الآيات على معنى يتناسب مع ما علمناه باليقين من الآيات القرآنية الأخرى وهي المحكمة ومن دليل العقل. وأما الآيات التي في سورة طه وهي قوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، النسيان هنا النسيان في اللغة يطلق ويراد به تارة الذهول وأخرى يطلق ويراد به الترك، نسوا الله فنسيه، فإن الله سبحانه لا يغفل لا يضل ربي ولا ينسى، إذن كيف يقول فنسيه؟ فالنسيان هنا بمعنى الترك، أي إنهم تركوا ذكر الله في الدنيا فتركهم الله في النار في الآخرة. فالنسيان ها هنا لا يقصد به الذهول، فإنه قد قام إجماع أصحابنا على أن الأنبياء لا ينسوا. وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فقلنا يا آدم إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. أما الألفاظ السابقة فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم، هذه تقدم الجواب عنها وبيان معناها المحتمل كما ذكرنا. وأما قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى فقد تقدم الحديث مفصلا من أن المعصية كما تصح أن تقال لمخالفة الأمر الوجوبي فإنه يصح أن يقال لفظ المعصية على مخالفة الأمر الاستحبابي، ويصح أن يقال لفظ المعصية على مخالفة الإرشاد. كما يصح أن يطلق لفظ المعصية بلحاظ صورة الأمر، فإننا قلنا إن هذا النهي قد يكون صوريا. وأما قوله تعالى فغوى فالغواية إما بمعنى الخسران، لا يمكن أن تكون الغواية بمعنى الضلالة فإن آدم عليه السلام معصوم عن الضلالة، فإما أن تكون بمعنى الخسران أي دخول الضرر الدنيوي عليه لأنه خرج من الجنة التي لا يجوع فيها ولا يعرى ولا يظمأ فيها ولا يضحى، أو يكون غوى كما قال بعض المفسرين من التخمة، وأصلها غوية وأبدلت صارت غوى كما هو في لغة طي، فإنهم يبدلون الياء التي قبلها حرف مكسور إلى ألف، مثل فنية يقولون فنى. ثم اجتباه فإذا العصيان قد علم أن العصيان ليس بمعنى مخالفة الأمر الوجوبي، وإنما بمعنى مخالفة الأمر الإرشادي أو الاستحبابي أو الصوري. وأما الغواية فإما بمعنى الخسارة الدنيوية أو بمعنى الامتلاء، غوية بمعنى امتلاء، ومنه غوي الصبي إذا رضع كثيرا فحصل له يقال بشم أو غوي، أي امتلأ بطنه من الحلال. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. التوبة هي الرجوع، وتوبة الله سبحانه بالرجوع على العبد تكون بعد توبة العبد، وتوبة العبد قد تكون من معصية وقد لا تكون من معصية. النبي صلى الله عليه وآله روي عنه أنه كان يستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة، والنبي صلى الله عليه وآله معصوم لا يذنب. وكذلك الحال، فإن النبي صلى الله عليه وآله يدعو الله بأن يهديه الصراط المستقيم، مع أنه كان على الصراط المستقيم. وهذا بحث تكلم العلماء فيه، أعني البحث في أدعية الأنبياء بأمور يعلمون بتحققها، مثل دعاء النبي بأن يدخله الله الجنة، فإنه يعلم بتحقق هذا لأنه وعد الله له، والله سبحانه لا يخلف الميعاد. ومع ذلك فإنه يدعو الله سبحانه بالجنة. هذه الأدعية تكلم العلماء فيها وذكروا وجوها كثيرة في سببها وفي منشأها. نحن نقول على وجه الإجمال هذا عمل صادر من المعصوم، نعلم أنه لا يقصد به طلب تحقيق ما يشكون في تحققه، بل يطلبون أمرا يعلمون بتحققه. هذا الفعل الصادر من المعصوم لماذا صدر؟ هذا سؤال عن السبب، والسبب أمر باطني يعلمه الفاعل. ما هو سبب فعلك؟ ما هو وجه فعلك؟ ما هو الداعي لك إلى هذا الفعل؟ هذا أمر باطني إنما يعلم من قبل الفاعل أو من يطلع على البواطن. هذا محصل الكلام في الآيات التي في قصة آدم عليه السلام. الآيات التي في قصة إبراهيم عليه السلام، آيات أيضا ربما يتوهم منها صدور ما ينافي العصمة التي نقول بها للأنبياء. ونحن نقرأ الآيات وبعد ذلك نتحدث عما جاء في هذه الآيات، في تفسير هذه الآيات في أخبارنا، وما جاء في تفسير هذه الآيات في كلمات أصحابنا، وما جاء في تفسيرها في كلمات غيرنا. هنا نقدم كلمات غيرنا. أما الآيات، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قلنا قبل أن نقرأ الآيات التي وردت من طرقنا عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، وقبل أن نقول كلمات علمائنا في تفسير هذه الآيات، نقدم الحديث في الجهة الثالثة وهي كلمات غيرنا. نبدأ بإمام المفسرين ابن جرير الطبري. هذا الحافظ المفسر الذي هو من العلماء الذين لهم لسان صدق في الإسلام كما يقول ابن تيمية. هذه العبارة نقلناها عن ابن تيمية سابقا من حافظتنا، نقرأها بلفظها قبل أن نقرأ كلام ابن جرير. يقول ابن تيمية في منهاج سنته: أئمة أهل التفسير الذين ينقلونها بالأسانيد المعروفة كتفسير ابن جريج وسعيد بن أبي عروبة وعبد الرزاق وعبد بن حميد وأحمد وإسحاق، وتفسير بقي بن مخلد وابن جرير الطبري، ومحمد بن أسلم الطوسي وابن أبي حاتم وأبي بكر بن المنذر وغيرهم من العلماء الأكابر الذين لهم لسان صدق، الذين لهم في الإسلام لسان صدق، وتفاسيرهم متضمنة للمنقولات التي يعتمد عليها التفسير. إذن هذا شأن ابن جرير. فلنأتي إلى ما قاله ابن جرير في تفسيره. قال: وقوله رأى كوكبا يقول أبصر كوكبا حين طلع، قال هذا ربي، فروي عن ابن عباس في ذلك ما حدثني به المثنى، قال حدثنا أبو صالح إلى آخر سنده عن ابن عباس. قوله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، يعني به الشمس والقمر والنجوم، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فعبده حتى غاب، عبد الكوكب. فلما غاب قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فعبده حتى غاب. فلما غاب قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فعبدها حتى غابت. فلما غابت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. قال حدثنا بشر قال أبو جعفر، بعد أن نقل الرواية قال أبو جعفر يقصد نفسه ابن جرير، وأنكر قوم من غير أهل الرواية، ليسوا من أهل الحديث، يعني من ثقات القوم، وأنكر قوم من غير أهل الرواية هذا القول الذي روي عن ابن عباس أن إبراهيم عبد الكوكب والقمر والشمس، الذي روي عن ابن عباس وعمن روي عنه من أن إبراهيم قال للكواكب أو للقمر هذا ربي، وقال هؤلاء الذين أنكروا ما جاء عن ابن عباس وقال غير جائز أن يكون لله نبي ابتعثه بالرسالة أتى عليه وقت من الأوقات وهو بالغ إلا وهو لله موحد. العبارة مقلوبة لكن لا بأس. مقصود هؤلاء أنهم يقولون إنه من غير المعقول أن يبعث الله نبيا كان مشركا في زمان من الأزمنة. وبه عارف ومن كان يعبد من دونه بريء. ومن كل ما يعبد من دونه بريء. قالوا أي هؤلاء ولو جاز أن يكون قد أتى عليه بعض الأوقات وهو به كافر يعني وهو بالله كافر لم يجد أن يختصه بالرسالة. يعني لا يجوز أن يرسل الله رجلا كان كافرا في زمن ما لأنه لا معنى فيه إلا وفي غيره من أهل الكفر به مثله. يعني ما الذي يميز هذا الرجل عن غيره من الكافرين حتى يجعله رسولا دونهم؟ وليس بين الله وبين أحد من خلقه مناسبة يعني نسب فيحابيه باختصاصه بالكرامة. قالوا أي هؤلاء وإنما أكرم من أكرم منهم لفضله في نفسه. يعني إن الله لا يؤتي أحدا النبوة إلا إذا كان هذا الذي يؤتيه النبوة فاضلا في نفسه فأثابه لاستحقاقه الثواب بما أثابه من الكرامة. وزعموا سابقا كان يقول قالوا ينقل مقالتهم وينقل دليلهم بلفظ قالوا. وكلمة يعني نسبة القول هذه فيها إشعار بالتمرير ولكن إذا قال دعموا لها دلالة على التمرير. وزعم أن خبر الله عن قيل إبراهيم عند رؤيته الكوكب أو القمر أو الشمس هذا ربي لم يكن لجهله بأن ذلك غير جائز أن يكون ربه وإنما قال ذلك على وجه الإنكار منه أن يكون ذلك ربه. يعني هذا ربي هذا ربي هكذا على وجه الإنكار. وعلى العيب لقومه أن يخاطب قومه ويقول لهم هذا الذي تريدون أن أعبد هذا الذي تريدون أن أتخذ ربا. وعلى العيب لقومه في عبادتهم الأصنام إذ كان الكوكب والقمر والشمس أضوى وأحسن وأبهج من الأصنام ولم تكن مع ذلك معبودة وكانت آثلة زائلة غير دائمة والأصنام التي هي دونها في الحسن وأصغر منها في الجسم أحق أن لا تكون معبودة ولا آلهة. قالوا وإنما قال ذلك لهم أي لم يقل ذلك في نفسه هذا ربي إنما قال هذا ربي لقومه هذا ربي وإنما قال ذلك لهم معارضة كما يقول أحد المتناظرين لصاحبه معارضا له في قول باطل قال به بباطل من القول وعلى وجه مطالبته إياه بالفرقان بين القولين الفاسدين عنده الذي يصحح خصمه أحدهما ويدعي فساد الآخر. وقال آخرون منهم بل كان ذلك منه في حال طفولته. يعني كان إبراهيم كافر عبد الكوكب والقمر والشمس ولكن كان صغيرا في حال طفولته وقبل قيام الحجة عليه وتلك حال لا يكون فيها كفر ولا إيمان وقال آخرون منهم إنما معنى الكلام أهذا ربي على وجه الإنكار والتوبيخ، أي ليس هذا ربي. وقالوا قد تفعل العرب مثل ذلك فتحذف الألف التي تدل على معنى الاستفهام، وزعموا أن من ذلك قول الشاعر رفوني وقالوا يا خويلد لا ترى، فقلت وأنكرت الوجوه هم هم يعني أهم هم. قالوا ومن ذلك قول أوس لعمرك ما أدري وإن كنت داريا شعيث بن سهم أم شعيث بن منقري. بمعنى أشعيث بن سهم فحذفت الألف ونظائر ذلك. وأما تذكير هذا في قوله فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، فإنما هو على معنى هذا الشيء الطالع ربي. طيب، هذه هي الأقوال الموجودة التي نقلها. ما رأيك يا ابن جرير؟ ماذا تقول أنت؟ قال أبو جعفر وفي خبر الله تعالى عن قيل إبراهيم حين أفل القمر لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، الدليل على خطأ هذه الأقوال التي قالها هؤلاء القوم، وأن الصواب من القول في ذلك الإقرار بخبر الله تعالى الذي أخبر به عنه والإعراض عما عداه. يعني إبراهيم كان كافرا وكان قد قال بربوبية الكوكب وبربوبية القمر وبربوبية الشمس، وأنه إنما هداه الله، ولولا أن الله هداه لكان من القوم الضالين الذين يعبدون غير الله. هذا قول الإمام ابن جرير الطبري. نعم، هو يقول إن هذه الأقوال جميعا، والتي منها القول بأن ذلك كان قبل زمن التكليف، هذه الأقوال جميعا باطلة. لم، لأنه لو كان قبل زمن التكليف ولم يهدى إلى الحق لما كان ضالا، وإنما يصير ضالا إذا كان قد كلف ومع ذلك كان يعتقد ربوبية الكوكب والقمر والشمس.
إنا لله وإنا إليه راجعون. نكتفي بهذا يا أخي الحديث عن بقية مقالاتها.
النتيجة إذن أن هؤلاء يعني كبير مفسريهم ابن جرير يقول بجواز الكفر على الأنبياء قبل النبوة، ولم يقل بجوازه وحسب، بل قال بوقوع الكفر، ليس من سائر الأنبياء وحسب، بل من خليل الله أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. فإنا لله وإنا إليه راجعون.
نعم.
سؤال إذن، إذا كان آدم يعلم بأن أكله من الشجرة ينتج عنه خروجه من الجنة وترتب المشقة عليه، فهو قد تسبب في المشقة على نفسه وعلى غيره من أولاده، هذا سؤال. والجواب عن هذا يعلم مما ذكرناه في الوجوه التي ذكرت في تفسير الآيات. أما إذا قلنا بأن النهي صوري وبأن آدم عليه السلام كان مجبرا على الأكل من الشجرة فلا موضع للسؤال. وأما إذا قلنا إن الأكل لم يكن عن إجبار وإنما كان صادرا عن آدم اختيارا، إلا أنه كان الأكل مكروها أو كان الأكل ذا مفسدة وقد نصح بتجنب هذه المفسدة، فالجواب أنه لا مانع من أن يتحمل الإنسان مشقة دنيوية تترتب عليها ويترتب عليها الابتلاء الذي نتيجته الفوز بالنعيم الأبدي. لماذا ينهى باعتبار أن هذا يترتب عليه مفسدة، وإن كان هذه المفسدة تعقبها مصلحة؟ لا مانع من أن ينهى الإنسان عن مفسدة ثم تعقب هذه المفسدة مصلحة عظيمة، فينهى عن أن لا يقع في هذه المفسدة، بعد أن وقع في هذه المفسدة تأتي مصلحة عظيمة لا محذورة في ذلك.
لا، تلك شيء آخر، تلك في إني سقيم وفعله كبيرهم وزوجته التي أراد الطاغوت أن يمسها فقال إنها أختي، هذا على ما في بالي. كيف؟ ما هو السؤال؟
نعم، قلنا إنه ورد التعبير بالخسارة ووصف الفاعل بأنه خاسر في قضية أخوة يوسف، والمقصود هناك الخسارة الدنيوية. لماذا حملنا الخسارة في قضية أخوة يوسف على الخسارة الدنيوية؟ نعم، قلنا إن لفظ الخاسر يطلق أيضا على من يخسر في الأمور الدنيوية، المقصود بيان أن هذا الإطلاق صحيح وأنه موجود في القرآن الكريم، لا أن هذا الإطلاق المراد به عين ذلك، يعني المراد به الخسارة الدنيوية، لأن التعبير بالخسران في مورد الخسارة الدنيوية قد جاء في القرآن الكريم في هذا المورد، بل نريد إثبات أنه يصح هذا، فإذا كان يصح والخسارة الأخروية باطلة لأن آدم عليه السلام لم يكن في دار تكليف، ولأن آدم عليه السلام معصوم لا نحتمل في حقه أنه فعل محرما، فلا نحتمل في حقه أن الخسارة التي كان في معرضها هي الخسارة الأخروية، فتعينت الخسارة الدنيوية، ويشهد بصحة هذا الإطلاق. يعني لعل قائلا يقول إن القرآن الكريم لا يستعمل لفظ الخاسرين ويقصد الذي يخسر أمرا دنيويا، وإنما يطلق في القرآن الكريم لفظ الخاسر ويقصد الخسارة الأخروية. إن اعترض معترض بهذا فجوابه أنه قد ورد في القرآن الكريم في قضية إخوة يوسف التعبير بالخاسر أو الخاسرين، والمقصود الخسارة الدنيوية. وأما أنهم هناك خاسرون خسارة دنيوية فمن حيث الإطلاق، فإنهم قد أطلقوا أنه إذا أكله الذئب ونحن عصبة إن إذا لخاسرون. الإنسان لا يخسر خسارة أخروية لمجرد أن الذئب يأكل صاحبه، فإن هذا ليس من مسؤولياتي دائما. قد يكون هذا الأمر من مسؤوليتي وقد لا يكون من مسؤوليتي. وحيث إن حديثهم مع أبيهم ليس في معرض كونهم متهمين بأن يقدموا يوسف للذئب، بل بأن يعجزوا عن حمايته من الذئب. فإذا كان الحديث عن هذه الصورة بالخصوص، يعني لا بتعد منهم بأن يقدموا يوسف للذئب، ولا بتفريط منهم بأن يتركوا يوسف من دون حماية عرضة للذئب، بل المقصود أن يقصروا عن حماية يوسف، لا أن يقصروا في حمايته، يقصروا يعني يضعفوا عن حمايته. مع ذلك وصفوا أنفسهم بأنهم إذا أكله الذئب في هذه الصورة فنحن خاسرون. فإذا المقصود هو الخسران الدنيوي، لأن الخسران في هذه الصورة يعني في صورة عجزهم عن حمايته ليس خسرانا أخرويا. إذا كلفت بحماية أخيك الصغير ولكنه تعرض لضر لا تتمكن من دفعه عنه فإنك معذور، لا تدخل النار بسبب أنه تعرض لهذا الضر. سؤال: ورد في الروايات أن آدم عليه السلام بكى 500 عام على خطيئته، وغالبا ما نسأل من أي السنين تلك، فهل توضحون لنا؟ وكان ذلك مخالفا للأولى، فما علة البكاء؟ البكاء نظير التوبة، نحن تحدثنا عن الروايات التي فيها البكاء وقلنا إنه وردت هذه الروايات ولكن لم نقف على عددها، فلا نعلم إن كانت بحد يورث اليقين أو يورث الإطمئنان فيصح الاستناد إليه أو لا. ولكن إجمالا البكاء من آدم عليه السلام له أسباب محتملة كثيرة، فمنها أن يكون السبب في البكاء هو خروجه من الجنة، باعتبار أن الجنة دار النعيم ودار الكرامة، وخروج الإنسان من دار النعيم ودار الكرامة سبب للحزن الشديد. وهم التعبير بأنه بكى على خطيئته، فأما من حيث لفظ الخطيئة فهو كلفظ العصيان، حيث إننا قلنا إن العصيان لا يراد به ترك الواجب، فالخطيئة إذا الواردة في الروايات لا يراد بها ترك الواجب. وأما إن كان المقصود أنه إذا كان ما فعله ليس بمحرم فلماذا يبكي، فالجواب عن ذلك أنه يمكن أن يبكي الإنسان لأنه فعل مكروها، ولكن يختلف باختلاف الناس. بعض الناس يفعلون الكبائر ولا تذرف لهم دمعة، بل ولا تطرف لهم ولا يطرف لهم جفن ولا تهتز لهم شعر، ويخوضون في دماء المسلمين ولا يبالون. وبعض الناس يفعلون الكبيرة فيبكون عليها كثيرا، وبعض الناس يفعلون الصغيرة فيبكون عليها، وإذا ارتفعت درجة إنسان فإنه قد يفعل المكروه فيبكي على فعله للمكروه، فبكاء آدم عليه السلام ليس دليلا على أنه فعل أمرا محرما. كيف يرسل إلياس عليه السلام إلى عباد الله المخلصين والمخلصون ليس للشيطان عليهم سلطان؟ ما المحذور في أن يرسل إلى عباد مخلصين ليس للشيطان عليهم سلطان؟ الانحراف ليس نتيجة لسلطان الشيطان فحسب، قد يكون الانحراف نتيجة لغلبة الهوى، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. وقد يكون الإنسان مخلصا ولكنه يحتاج إلى العمل على وفق شريعة، وهذه الشريعة من قبل الله سبحانه، والذي يأتي بهذه الشريعة هو النبي، فيرسل إليهم لكي يعلمهم أحكام الله وكيفية العبادة. فإذا ليس المخلص مستغنيا عن الوحي، حتى يقال إذا كان هؤلاء مخلصين فلا يحتاجون إلى نبي، بل إنهم يحتاجون إلى نبي بلحاظ العبادة، وإن لم يكونوا محتاجين إلى نبي في أصل الاعتقاد بالله سبحانه. هذا لا يعنينا في هذا البحث، لأننا نقول بعصمة الأنبياء قبل النبوة وبعدها، فلا يعنينا أنه كان قد بعث أو لم يكن قد بعث. وحتى المخالفون لنا في مسألة الكفر لا يتجرؤون على القول بجواز الكفر، نحن تحدثنا سابقا، لا يتجرؤون على هذا، فإن هذا القول من الشناعة بمكان لا يصح أن يجري على لسان أحد من أهل القبلة. فلذلك تراهم يقولون أكاديميا وفي البحث النظري في البحث العقدي يقولون إننا نعتقد بعصمة الأنبياء من الكفر، ولكنهم عمليا في كتبهم التفسيرية والحديثية وشروح الحديث يقولون بخلاف ذلك. فإذا لا يعنينا أنه كان نبيا أو لم يكن نبيا في تلك الفترة. لم يوجد منهم من جوز الكفر على الأنبياء حتى بعد النبوة. نعم عن تلكما الشجرة، ولم يقل ألم أنهكم عن الشجرة التي أكلتم منهما من أكلتما منها. فإذا ليس في الآية دلالة على أن النهي قد تعلق بنفس الشجرة التي أكلا منها.